بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أمس قرأنا مقدمة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله لكتابه الاقتصاد، نواصل نقرأ في أصل الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد في نسخة، وأنه واحد بل الأحد، وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير، لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل. وهذه أيضا مقدمة حكى فيها اتفاق السلف كما سيأتي إن شاء الله على ما كتبه في هذه العقيدة. فقال في مطلع كلامه: قال اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. وهذا أمر بالعلم الذي هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، والعادة في من تتبع الأدلة أن هذه الكلمة اعلم يؤتى بها للتنبيه على عظيم ما يذكر بعدها، فالشيء الذي يذكر بعدها شيء عظيم مهم، ولذا ينبه السامع أو القارئ قبل أن يصل إليه ما يراد إيصاله، ينبه بهذه الكلمة اعلم ليتنبه لما بعدها. وهذا كثير في القرآن، في توحيد الله، في إثبات أسمائه وصفاته، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله في إثبات الملك: واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أن الله سميع بصير. فهي في إثبات الأمور العظيمة كتوحيد الله، كاليوم الآخر، كأسماء الله وصفاته، وهي هذه من هدي القرآن، استعمال هذه الكلمة بين يدي ذكر الأمور المهمة من هدي القرآن ومما كثر وروده فيه. اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. وأيضا هذا من حسن تعليمه رحمه الله أن يدعو للمتعلم بالتوفيق، وهذه مزية العالم الناصح، يعلم الناس العلم ويدعو لهم. فالمؤلف رحمه الله يعلم ويؤلف ويدعو للمتعلم بالتوفيق، أن يوفقه الله تعالى لما يرضيه. اعلم وفقنا الله وإياك. وعمل بالسنة فبدأ ودعا لنفسه ثم دعا لغيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لنفسه ولغيره بدأ بنفسه ثم دعا لغيره. وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وهذا من أهم ما يحصل عليه العبد في الحياة الدنيا، أن تكون أقواله وأعماله وما يدور في نيته موافقا لرضا الله جل وعلا. فهذا أعلى المطالب وأسمى الأمور التي يبحث عنها، أن يرضى الله تعالى عن العبد، يرضى عن أقواله وعن أعماله الظاهرة وعن ما يكون من الأعمال الباطنة وفي نيته. فلذا افتتح المصنف رحمه الله هذه العقيدة بالدعاء لنفسه وللمتعلم بالتوفيق لما يرضي الله جل وعلا. من القول سائر الأقوال التي هي من طاعة الله، فلا يرضي الله جل وعلا إلا ما كان من طاعته، وهكذا النية أعمال القلب والنيات، وهكذا العمل والمراد بأعمال الجوارح. قال وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، وهذه أيضا دعوة أخرى إضافة إلى الدعاء بالتوفيق، دعا الله تعالى أن يعيذه ويعيذ المتعلم من الزيغ والزلل. وأعاذنا الله أي أجارنا الله وأبعدنا الله وإياك من الزيغ والزلل. والفرق بينهما أن الزلل أشد، فالزيغ هو الميل والانحراف، والذي يقال زاغت الشمس أي زالت مالت عن كبد السماء. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل وانحراف، فالزيغ هو الميل عن الحق والانحراف عنه. والزلل، الزلل هو بمعنى السقوط، زل فلان أو زلت قدمه أي سقط. وغالبا أن السقوط أشد من الانحراف، فالمنحرف قد يرجع إلى الطريق السوي، والساقط كثيرا ما يبقى ساقطا. فدعا الله تعالى لنفسه وللمتعلم بالبعد عن هذين الأمرين، البعد عن الزيغ الذي هو الميل والانحراف، والبعد عن الزلل الذي هو السقوط والتردي، بمعنى أن يسلمه الله تعالى من الشبه ومن الميل ومن الانحراف عن الحق، ومن باب أولى يسلمه من السقوط عن الحق والتردي عنه ومفارقته. وهذا والله من نصح أهل العلم، أنه يعلم الطالب ويدعو له أن يحفظه الله تعالى من الزيغ ومن الزلل. فإن المتعلم إذا زاغ وانحرف ومال عن الحق أو تردى ذهب خيره وذهب العلم الذي يحمله، ولم ينتفع به لا هو ولا غيره من الناس. فبدأ بالدعاء للمتعلم بهذه الدعوات حتى يبارك الله تعالى في علمه. ثم قال في بيان الشيء الذي المطلوب علمه، قال: أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة، السلف هم السابقون والسالف هو من سبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة حين أخبرها أنه يموت قبلها فبكت، قال: اتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. السلف أي السابق المتقدم. وفي اصطلاح العلماء يطلق السلف على القرون المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم، هذا هو الكثير المشهور المتداول، أن السلف يطلق على القرون المفضلة، وقد يطلق على من سار على طريقتهم أنه من السلف وإن كان متأخرا، هذا قد يوجد في كلام أهل العلم ولكن الأول أكثر. والسلف وإن انقضى زمنهم فقد بقيت عقيدتهم وطريقتهم، فلذا يقول العلماء: إن السلفية على نوعين، سلفية زمان وهذه التي كان عليها أصحاب القرون المفضلة، وسلفية طريقة وعقيدة ومنهج وهذه باقية إلى قيام الساعة. فكل من سار على سبيل السلف فهو منهم. ثم قال: وخيار الخلف، والخلف هم الذين أتوا بعد السلف الذين خلفوهم. ومراد المؤلف رحمه الله هنا بالخلف أي الذين ساروا على طريقة السلف، أن صالح السلف وخيار الخلف أي الذين خلفوا أولئك المتقدمين وجاءوا بعدهم يسيرون على طريقتهم. وإلا فالأصل أن استعمال الخلف في الذم كثير، هذا في القرآن في السنة في كلام أهل العلم. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والتوشى، أي على سبيل ذمهم. فخلف من بعدهم خلف يأخذون ورث الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ويقول القائل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا هو الأكثر في استعمال الخلف أنه يراد به الذم، لكن قد يستعمل ويراد به المدح ويبين ذلك كما بينه المؤلف هنا بقوله وخيار الخلف، والخيار لا يكون إلا مدحا. فإذا عندنا استعمالان مشهوران، السلف والأصل أنه في القرون الثلاثة المفضلة، وقد يستعمل في من بعدهم ممن سار على طريقتهم. وهكذا استعمال الخلف، والأصل أن الخلف يكون في الذم، وقد يستعمل في المدح، ويكون المراد به في المدح من جاء بعد السلف وسار على طريقتهم، من جاء بعدهم سائرا على طريقتهم. فالمؤلف يقول اعلم أن صالح السلف المتقدمين وخيار الخلف المتأخرين ممن سار على طريق السلف وسادة الأئمة، والسادة بمعنى المقدمين فيهم المعظمين فيهم، فسيد القوم هو مقدمهم ومعظمهم، وعلماء الأمة وهذا شامل لكل من كان من العلماء. ثم قال اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على هذه العقيدة. إذن هذه العقيدة لها مكانة سامية جدا، هي العقيدة التي سار عليها صالح السلف وتبعهم عليها خيار الخلف، وكان عليها سادة الأئمة ومضى عليها علماء الأمة. فإذا كل ما نقرأ في هذا الكتاب مجمع عليه، وهذا هو شأن عقيدة أهل السنة والجماعة، أنها ليس فيها اختلاف، فليس في العقيدة خلاف. ومعنى قول العلماء ليس بين أهل العلم في العقيدة اختلاف، أي ليس بينهم اختلاف أي في أصول عقيدتهم التي يسيرون عليها، لا مانع أن يوجد خلاف في مسألة فرعية أو في الوصول إلى ما هو الصواب في أصل من الأصول، لكن أصول العقيدة عند السلف مجمع عليها. انظر هذا الإمام ينقل الإجماع من السلف والخلف وسائر الأئمة والعلماء على هذه العقيدة، وهذه العقيدة هي المقررة في كتب عقائد أهل السنة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أصولهم التي اعتقدوها وساروا عليها لا خلاف فيها، وإن وجد في بعض الجزئيات خلاف أي فيما يبين الصواب في تلك الأصول فقط لا في أصل الأصول تلك. قال اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل. ثم سيذكر أيضا من العقيدة. فإن اتفقوا على الإيمان بالله عز وجل الذي هو أوجب الواجبات، الإيمان بالله سبحانه، بالإيمان بأسمائه والإيمان بصفاته والإيمان بألوهيته والإيمان بربوبيته. وسيأتي معنى الإيمان وكلام العلماء فيه، في فصل خاص إن شاء الله. لكن هذا الإيمان الذي هو الإيمان بألوهية الله وأنه المستحق للعبادة، والإيمان بربوبيته وأنه المتصرف والمدبر لأمر الكون، والإيمان بأسمائه وصفاته، هذا مما أجمع عليه أهل العلم واتفق عليه السلف. قال وأنه أحد، قلنا في نسخة وأنه واحد، وكلها من أسماء الله، الأحد والواحد من أسماء الله. قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال الله تعالى وهو الواحد القهار. فمن أسماء الله تعالى أنه أحد وأنه واحد. بقي هل المعنى فيهما واحد أو بينهما فرق؟ من أهل العلم كما ذكر ابن رجب رحمه الله في رسالته تفسير سورة الإخلاص، من أهل العلم من سوى بينهما، قال لا فرق بين الواحد والأحد في أسماء الله، فكلها تدل على شيء واحد. وفرق بعض العلماء بينها بأن الواحد هو المتفرد بالذات، الواحد راجع إلى التفرد بذاته، والأحد راجع إلى تفرده بصفاته ونعوته، فجعلوا الفرق بين الأحد والواحد أن كلاهما يدل على تفرد، لكن الواحد يدل على التفرد في الذات، والأحد يدل على التفرد في الصفات، فلا يشاركه في ذاته أحد ولا يشاركه في صفاته أحد. هذا بالنسبة لأسماء الله جل وعلا. أما من حيث التفريق اللغوي بين أحد وواحد فبينهما فرق، من الفروق بينهما أن أحد لا يستعمل في الإثبات إلا في حق الله، بخلاف واحد يستعمل في يطلق في حق الله وفي حق غيره. فتقول مثلا كتاب واحد، غلام واحد، رجل واحد، ولا تقول رجل أحد ولا كتاب أحد، فأحد في الإثبات لا يستعمل إلا في حق الله، قل هو الله أحد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد. ولذا لم يأتي في غير أو في حق غير الله، لم يأتي في حق غير الله في القرآن إلا في غير الإثبات، إما في نفي أو شرط أو استفهام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وهكذا في غيرها من الآيات في النفي أو الاستفهام، هل تحس منهم من أحد؟ وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله جل وعلا. أيضا من الفروق بين أحد وواحد في اللغة أن أحد نص في العموم في النفي، وأما واحد فيحتمل أنه عام في النفي ويحتمل غيره. فمثلا تقول ما في الدار واحد بل اثنان. فقولك الآن ما في الدار واحد محتمل أنك تريد عموم النفي، ومحتمل أنك تريد نفي الفردية فقط، بخلاف أحد فهو يفيد عموم النفي. فإذا قلت ما في الدار أحد لا يصح أن تقول بل اثنان، بخلاف ما في الدار واحد بل اثنان يجوز ذلك. هكذا فرق بغير ذلك من التفاريق من حيث اللغة، لكن باعتبارها في أسماء الله جل وعلا كلها من أسماء الأحد والواحد. ومن أهل العلم من رأى اتحاد معناها، ومنهم من ذكر بينها فرقا كما سبق. قال وأنه أحد فرد، الفرد لا نعلم دليلا صحيحا أنه من أسماء الله. جاء في حديث ولكنه شديد الضعف في دعاء دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أن الله يقول يا فرد، ذكره هنا في الحاشية، أشهد أنك فرد صمد، حديث جابر عند ابن أبي الدنيا في الشكر وغيره، وهو من طريق محمد بن يزيد الرفاعي. قال البخاري رأيتهم مجتمعين على ضعفه. ومن أيضا في محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب. فإذن شديد الضعف الحديث. فالفرد ليس عندنا دليل أنه من أسماء الله. قال وأنه أحد فرد صمد، والصمد من أسماء الله. قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد قد فسر بتفاسير كثيرة. فسر الصمد بأنه السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، تصمد إليه ترجع إليه تتوجه إليه الخلائق في حوائجها. وفسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، وعبر بعضهم عن ذلك قال المصمت الذي لا جوف له. وفسر الصمد بأنه الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وفسر الصمد بأنه الذي لا يحتاج إلى أحد. وفسر بتفاسير كثيرة عن السلف وكلها معان صحيحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وأقوى أقوال العلماء في تفسير الصمد قولان. القول الأول أنه الذي لا جوف له، قال وهذا قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وقول جماعة من أئمة اللغة. وهذا معنى من قال هو المصمت، وهو معنى قول من قال لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، لأنه صمد لا جوف له جل وعلا وهو الغني. المعنى الثاني الذي قال شيخ الإسلام هو من أقوى المعاني، قال أنه بمعنى السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. قال وهذا قول جمهور أهل اللغة وقال به جماعة من السلف. قال ابن جرير رحمه الله مع أن شيخ الإسلام يميل إلى أن الأقوى هو أن الصمد هو الذي لا جوف له، الإمام المفسر ابن جرير رحمه الله يميل إلى الثاني وأنه السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. قال وأولى الأقوال بتفسير الصمد هو ما تعرفه العرب، قال والعرب يطلقون الصمد على السيد، واستشهد بقول القائل لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وهذا جاء عن ابن عباس ولكن الإسناد فيه ضعف، أنه قال الصمد هو السيد الذي انتهى في سؤدده، ولكن الإسناد فيه ضعف. وقد نقل ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، نقل عن جمهور السلف القول بما قاله ابن عباس رضي الله عنه. إذن كلها معاني صحيحة لا تنافي بينها، وكلها صفة الله جل وعلا. قال حي قيوم، حي قيوم من أسمائه الحي ومن أسماء القيوم، كما في ثلاث آيات من القرآن جمع الله تعالى بينها: سورة البقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في أول آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وهذان الاسمان من أسماء الله الحي والقيوم ترجع إليهما جميع معاني الأسماء الحسنى وجميع معاني الصفات. فإن الحي معلوم الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة هي التي تستلزم جميع صفات الكمال، فلا يكون حيا حياة كاملة إلا من اتصف بجميع صفات الكمال. فإذن إثبات الحي حياة كاملة إثبات لجميع الصفات. وهكذا القيوم، القيوم هو بمعنى القائم بنفسه والقائم على خلقه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وإذا كان قائما بنفسه قائما على غيره معناه لا يكون كذلك إلا من اتصف بصفات الكمال. فلذا قال العلماء كل صفات الذات ترجع إلى الحي ويتضمنها الحي، وكل صفات الفعل الصفات الفعلية ترجع إلى القيوم، فلا يكون قيوما إلا من كان في صفاته الفعلية بأكمل ما يكون. فإذن هذان الإسمان من أسماء الله جل وعلا ينتظمان معاني الأسماء الحسنى كلها وترجع إليهما معانيها: حي قيوم. وقد جاء في بعض الأحاديث اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه، وكل أسانيد هذا الحديث ضعيفة. قال الراوي فتتبعنا فوجدنا الحي القيوم. والأرجح الذي هو قول أكثر السلف أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، قال سميع بصير، أي هذا مما أجمع عليه السلف، وصف الرب جل وعلا سميع بصير. والسميع هو الموصوف بالسمع، والسمع كما هو معلوم إدراك الأصوات. وقد يطلق سميع في حق الله بمعنى مجيب، إنك سميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. والمصلي إذا رفع من ركوع يقول سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله دعاء من حمده. فالسميع هو بمعنى المدرك للأصوات على اختلافها وخفائها وضعفها واختلاف لغاتها واختلاف حاجاتها ومسائلها، يسمع ذلك كله. سميع صيغة مبالغة في السمع. ألم يقل الله في المرأة التي جاءت تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، خولة بن ثعلبة، كانت عائشة في الغرفة، في نفس الغرفة، وهذه المرأة جاءت تتكلم وعائشة لا تسمع بعض كلامها، فلما نزل قول الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني في الحجرة ويخفى علي كلام بعض كلام المرأة، وأنزل الله تعالى من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وأيضا بصير، والبصر هو إدراك المرئيات والمبصرات، والله تعالى هو الذي يدرك الأشياء ويراها ويبصرها دقت أو جلت، صغرت أو كبرت، ظهرت أو اختفت، فالله تعالى يراها، استترت أو تكشفت، لا يخفى عليه شيء. وسمعه جل وعلا وبصره حق على حقيقته، فنؤمن أن الله له سمع يسمع به الأصوات، وبصر يبصر به المرئيات كما يليق بجلاله. وقد حقق ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في السنن حين قرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إصبعا من أصابعه على عينه والأخرى على أذنه وجعل يقول إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو داود بعد أن خرج الحديث قال وهذا الحديث فيه رد على الجهمية الذين ينكرون صفات الله جل وعلا. قال لا شريك له ولا وزير. تأمل طريقة المؤلف من المقدمة، طريقة السلف يستعمل النفي والإثبات، بدأ بالإثبات الذي هو الكمال، الإيمان بالله وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير، ثم انتقل إلى النفي، فإن العقيدة الصحيحة لا تتم إلا بذلك. ولذا كانت كلمة التوحيد كلمة الإسلام مبنية على النفي والإثبات. لا شريك له، الشريك هو المساوي، فالله تعالى ليس له مساوي، ولا يشارك أحد في ملكه، لا يساويه أحد. ولذا المشركون يوم القيامة في النار يعرفون أنهم كانوا على ضلال حين سووا غير الله بالله ولو في بعض الأفعال. قالوا وهم فيه يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كنا في ضلال حين سويناكم برب العالمين. فالشريك هو المساوي، والله تعالى لا يساوي أحد، وليس أحد يملك ملكا مطلقا شيئا، معنى يشارك الله تعالى في شيء. ولا وزير، والوزير هو المعاون، فليس له سبحانه شريك يشارك في شيء من ملكه، وليس له معين، ولا يحتاج جل وعلا لإعانة أحد، فهو الغني. وقد نفى الله تعالى هذين الأمرين في آية من القرآن سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. هذا نفي الشريك مع الله، ليس لأحد من الخلق مشاركة في شيء من السماوات والأرض، وما له منهم من ظهير، والظهير هو المعاون، أي ليس لله تعالى ظهير ولا معاون. قال: ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثيل. يقال عدل ويقال عدل، كلها صحيحة. فليس لله عدل وليس له عدل أن يساويه. وسبق أن هذه المعاني متقاربة: الشبيه والنظير والعدل والمثيل، ولا عدل ولا مثل. فالله لا شبيه له أن يساويه في بعض صفاته، ولا نظير أي ليس له مساوي ولا في صفة من صفاته، ولا عدل، والعدل هو المساوي، أي ليس له من يعادله ومن يساويه، ولا مثل. وأحسن ما قيل في التفريق بينها أن المثيل هو المساوي من كل وجه، والشبيه هو المساوي في وجوه كثيرة، والنظير هو المساوي ولو في صفة واحدة. فالله تعالى لا مثيل له ولا شبيه ولا نظير. ونفي المثيل عن الله تعالى أبلغ من نفي غيره، ولذا ورد في القرآن: ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها، هذه منها إثبات الكمال لله ونفي النقص عنه. وسيأتي يذكر المصنف رحمه الله جملا مما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات، ويذكر صفات من صفات الله للتمثيل.